الله الرحمن الرحيم. قال المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين وتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة 6 أصول عظيمة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول فيها الإمام رحمه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. يعني الإمام رحمه الله تعالى يذكر هذه الأصول 6، يقول هي مذكورة في القرآن، فاستمداد تأصيل هذه الأصول مأخوذ من القرآن، وحصرها في 6 تقديم للعلم في أسلوب يأخذه طالب العلم من خلال ما بذله العلماء من تتبع واستقراء أدلة الشريعة في بيان أصولها وبيان حقائقها. وقوله 6 أصول عندما يتكلم عن الأصول التي في الشريعة والتي في القرآن، إنما يتكلم عنها على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما تبديع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتقسيم الدين إلى أصول وفروع وذكره أنها من أصول المعتزلة، فذلك تقسيم يختلف عما عليه أهل السنة والجماعة. ذلك أنهم قسموا الدين إلى أصول وفروع، وجعلوا من الفروع الصلاة التي هي آكد الأركان، ثم بنوا على هذا الخلاف في التكفير فيما قسموه من مسائل فروع وأصول، وجعلوا ما يكفر به المسلم ما جاء في الأصول التي ذكرها المعتزلة، والفروع عندهم لا يكفر بها المسلم، مع أن الصلاة جعلوها من قسم الفروع، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر ترك الصلاة. فهذا هو التقسيم البدعي. أما التقسيم الدين إلى أصول وفروع باعتبار يعني أركان الإسلام وبيان حقائق الإسلام وأصوله العظيمة التي دلت عليها الأدلة، فهذا استعمله شيخ الإسلام نفسه واستعمله العلماء من قبله كأبي بكر إسماعيلي في شرح اعتقاد أئمة الحديث، فإنه لما ذكر جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة ختمه بقوله، قال: هذا أصل الدين، يريد به نحو ما ورد في أركان الإيمان وحقائق الإسلام في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا كلام الإمام رحمه الله تعالى في مراده ب6 أصول، وهذه 6 أصول أخذت من استقراء أدلة الشريعة. والعلماء دائما عندما يقسمون العلم كتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وجدوا أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذا، توحيد الله بأفعاله وتوحيد الله بأفعال العباد وتوحيد الله بما ثبت له من الأسماء والصفات، لا يخرج التوحيد عن هذا أبدا. والدليل الاستقراء، يعني سواء في مسائل العقيدة أو الفقه، في الفقه عامة الفقهاء على تقسيم مسائل الفقه يبدأون بكتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الجنائز ثم الصوم والزكاة والحج وهكذا حتى ينتهوا إلى كتاب القضاء. هذا من أين أخذ؟ هل هناك آية جاءت هكذا في تقسيم مسائل الفقه؟ لا، أخذت من الاستقراء، أبواب الفقه في القرآن والسنة. ودليل الاعتداد بدليل الاستقراء في حصر العلوم قوله تعالى في الأنعام 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذا حصر واستقراء وتقسيم، وفائدته واضحة، تقريب العلم لطلبة العلم وتيسير أداء العلم لمبتغيه. يقول رحمه الله تعالى إن هذه الأصول الستة بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. لماذا يقول بينه الله تعالى للعوام ولم يقل للعلماء؟ لأن إذا كان البيان واضحا للعوام فهو للعلماء من باب أولى. ثم قال بيانا واضحا، يعني لا يشتبه على أحد، لأن العوام عندهم هذا البيان واضح. ثم قال ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. لماذا غلط فيه بعض الأذكياء وبعض عقلاء بني آدم وأصاب الحق فيه العوام؟ لأن العوام حسنت نياتهم وحسن قصدهم، فلم يعارضوا أدلة الشريعة بأهوائهم، ولأن العوام أهل فطرة ما مزجوا علومهم بعلوم المتكلمين والفلاسفة. أما بعض يعني من أوتي ذكاء ضل عن الحق لفساد نيته، لذلك يقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في قلوبهم زيغ يعني انحراف، نياتهم فاسدة، قصدهم في أخذ العلم فاسد، يعني يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، ولو ردوا المتشابه إلى المحكم كما أمرهم الله عز وجل لا تبينوا معاني المتشابه. ولكن هؤلاء كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المعتزلة، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ولذلك غالب يعني علماء المعتزلة يموت على الحيرة ويعترف بضلاله وانحرافه، كما قال الغزالي وغيره، يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي عليلا ولا تشفي غليلا. لكن انظر إلى العوام، عقائدهم على السنة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لقد أدركت عجائز في المدينة ما رأيت يعني أحدا منهن إلا وتدعو وتسأل الله عز وجل أن يريدها حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا عقائد أهل الإسلام عامة على الفطرة على التوحيد، إلا من استالته الشياطين وأخذ عن شيوخ المتكلمين وفروع المبتدع الضالين. والأصل الأول الذي بدأ ببيانه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ثم قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. إخلاص الدين لله عز وجل هو حقيقة الدين وحقيقة الإسلام، أن تسلم وجهك لله عز وجل. هذا المقصود أن تقصد الله عز وجل وحده لا شريك له بأنواع العبادات والطاعات، وأن يكون حق الله الخالص خالصا لله عز وجل ولا تشرك فيه أحدا. والصحيحين من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه أحد عليه، وإنما هو أوجبه الله عز وجل على نفسه لأن الناس والخلق أدوا حق الله عز وجل، وجزاؤهم هو الجنة. فهذا الحق أوجبه الله على نفسه، كما في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فهذا الحق كتبه الله على نفسه سبحانه وتعالى لعدله ورحمته بخلقه، وسبحانه وتعالى جعل الدنيا دار تكليف وجعل أيضا دار الآخرة دار ثواب. فالمؤمنون الموحدون الذين أسلموا وجوههم لله عز وجل وأخلصوا الدين لله عز وجل، هؤلاء لا شك أنهم أهل الجنة، إخلاص الدين لله عز وجل، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وهذا يقول: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الله عز وجل بيّن حقه الخالص وبيّن ما يضاده تحذيرا منه، لأن الناس كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من رحم الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك غالب على النفوس، فإذا جاء الوحي وجاء البيان في الوحي في القرآن والسنة واضحا في تقرير التوحيد والتحذير من ضده الشرك، تم البيان وحصلت النصيحة وأقيم العذر على الخلق رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا الأصل العظيم، يعني قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد يرى أن الشرك هذا المراد به الشرك الأصغر، قال: هو الذي يجتمع مع الإيمان، أما الشرك الأكبر فإنه يزيل الإيمان بالكلية لا يجتمع معه. لكن عامة المفسرين على أن قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله، المراد به توحيد الربوبية، يعني كما كان مشرك قريش يقرون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكنهم يشركون في الألوهية، يتخذون وسائط بينهم وبين الله عز وجل، فلا يدعون الله عز وجل مباشرة كما أمرهم الله عز وجل وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ولكن نسأل الله العافية يجعلون وسائط شركية بينهم وبين الله في دعائهم. فما اختاره الله لنا أفضل وأيسر ومن أسباب إجابة الدعاء وأسلم من الإثم، وما اختاره المشركون لأنفسهم أبعد عن إجابة الدعاء، وفي يعني تطويل منهم يجعلوا وسائط بينهم وبين الله في الدعاء، والله عز وجل يعني لا يحجز، يعني لا يحجز بينه وبين عباده شيء في إجابة أدعيتهم إذا أخلصوا في دعائهم لله تبارك وتعالى، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فهؤلاء وأيضا جعلوا وسائط شركية والعياذ بالله، والشرك لا يغفره الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا طبعا الله عز وجل بيّن كلمة التوحيد وما يضادها؟ إن الإنسان يعني لا يتحقق توحيده إلا بهذين الأمرين: الإثبات لله عز وجل، إثبات التوحيد لله عز وجل والألوهية لله عز وجل، ونفي الألوهية عن الألوهية الباطلة عن سوى الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو حقيقة كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، لا إله لا نافي للجنس، وإله اسمها منصوب وعلى نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والخبر محذوف تقديره حق، كما دل عليه قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا تقريره يعني واضح في القرآن، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله عز وجل هو الذي له الألوهية الحقة، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. إلا الله هذا ركن الإثبات، والنفي لا إله، تنفي الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. بهذا يتبين خطأ تقدير من قدر خبر لا النافي الجنس بموجود، لا إله موجود، غلط هذا، لأن الآلهة التي تعبد من دون الله موجودة لكنها آلهة باطلة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. يقول الإمام محمد الوهاب، يقول وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، لأنه هو هذا حقيقة الدين، ومن أجل هذا الأمر من تحقيق التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجهاد. لذلك يقول شيخ الإسلام، يقول فإن الدين كله في تقرير هذا الأصل العظيم. يقول من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، واضح هذا، لأنه حتى الإمام محمد الوهاب بيّن هذا في سائر كتبه في كتاب التوحيد في المسائل. فإن المشركين لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فهموا وهم مشركون أن ما يدعوهم إليه تجريد العمل لله عز وجل وإخلاص العمل لله عز وجل، فقال أجعل الآلهة إله واحدة. هم ما أقروا ولا مقادوا لكلمة التوحيد، لكن فهموا حقيقة ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضل عنه من ضل من أهل الأهواء. لماذا ضلوا عنه؟ هل هو لنقص البيان في القرآن؟ كلا، وإنما بسبب إعراضهم عن الطريق الموصل إلى معرفة معاني القرآن والسنة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني ما هو الذي صار على الأمة أكثر ما صار؟ من الجهل ودروس العلم وظهور الأئمة المضلين الذين زينوا الشرك للناس وأظهروه للعامة في قالب توقير العلماء والصالحين وتعظيم الأولياء والتوسل، جعلوا الشرك سموه توسل وغير ذلك من المعاني الباطلة. هذا هو الذي أوجب للعامة قبول هذا الشرك والعياذ بالله. يقول أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تلقص الصالحين، يعني عندما يقوم صاحب السنة وصاحب العقيدة والناصح للمسلمين، لأنه أولا هو إنما يبين هذا الحق، لأن الله أخذ الميثاق على النبيين والعلماء في تبيين الحق، هذا واجب إبراء للذمة. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتي، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثم أيضا إن توحيدهم يحملهم على النهي عن الشرك، والنصيحة للعباد أيضا تقتضي هذا، حب الخير للناس، لأنك إذا تركته وشركه مات على الشرك. ويقول الله عز وجل في الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فحبك للناس وحبك الخير لهم أيضا يحملك على النصيحة لهم، لأن النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة كما عرفها الحافظ ابن الصلاح تعريفا جامعا هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. فأنت عندما تنهاه عن الشرك أنت ناصح له، ولكن الناس أعداء ما جهلوا إلا من رحم الله عز وجل. فإذا أنكرت عليه ذهابه إلى القبور وتبركه بقبور الأولياء والصالحين والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحوائج منهم في جلب المنفع ودفع المضرة وفي حصول في طلب الرزق وفي الشفاء بالأسقام، هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الموتى لو كانوا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا ما ماتوا. فماذا يقول أحضار السوء الذين يزينون للعامة ما يقع منهم من الشرك، أو هم الذين دلوهم على الشرك؟ لماذا يدلون الناس على الشرك؟ يقول تعال إلى قبر الولي الفلاني وتمسح بقبره وطوف بالقبر، لأنهم يقتاتون يأكلون من الشرك بالله عز وجل. ولذلك شيدوا القبور وبنوا عليها يعني نباني وجصصوها وجعلوا لها بابا يلج العامة منه، وصار على كل قبر سدنة يأخذون الأموال، فهم يقتاتون من الشرك والعياذ بالله. ويعني ذكر الله عز وجل هذا عن أحبار السوء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا أقبح أنواع يعني أكل أموال الناس بالباطل، أن تأكل أموالهم وتوقعهم في الشرك والعياذ بالله. فهؤلاء يقولون الناس إذا قام الموحد والمؤمن والناصح يحذر من الشرك قالوا وهابي، أو قالوا هذا ينتقص لولياء. لا، أولا بعض القبور هذه بعضها مجهولة، وبعضها نسأل الله العافية حتى ليست قبور الصالحين، بل بعضها قبور للحيوانات أجلكم الله، كما ذكر العلامة محمد تقي الدين الهلالي في كتابه سبيل الرشاد، قال كان عندنا بالمغرب فرنسي له مزرعة في المغرب، يقول ثم هاجر وترك مزرعته ذهب إلى فرنسا، وكان في مزرعته كلب مات أيام وجود الفرنسي في المغرب ودفنه في المزرعة، فلما غادر ظن الجهال أن هذا قبر ولي فجصصوه، ثم صاروا يطوفون به ويتبركون به، يتبركون بقبر كلب جلكم الله. وإذا أردت أن تعرف كذب القبور المنسوبة إلى الأولياء، الحسين رضي الله عنه له 3 قبور، قبر في العراق وقبر في مصر وقبر في الحجاز، كل هذا يدل على إيش؟ على انحراف الخلق. ولو كان يتعلق بالقبر عبادة ما أغلق دون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يغلو الناس في قبره، قال ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني لأخرج إلى خارج بيته حتى يأتيه الناس، يعني للزيارة الشرعية، أما الزيارة البدعية يأتيه الناس من غير سفر، لا تشد الرحال إلى القبور، لكن المقصود أنه لا يتعلق بقبره عبادة وطاعة. ولذلك أيضا لا يمكن أن يكون في قبره قضاء حوائج المسلمين ثم يحال بين المسلمين وبين الوصول لقبره، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا. هذا كله يدل على ضلال هؤلاء الذين تعلقوا بالقبور واستغاثوا بالقبور. فيقولون أنتم تتنقصون الأولياء، حنا لا نتنقص الأولياء، بل نوقر الأولياء، لأن الأولياء الصالحين الصادقين لا يرضون بالشرك. عيسى بن مريم عليه السلام غلا فيه من ينتسب إليه من النصارى وهو لا يرضى بشركهم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. وعائشة رضي الله عنها كما نعتها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قيل له من أحب الناس إليك قال عائشة، وهي تحبه حبا عظيما رضي الله عنها، لما أنزل الله براءتها من الإفك في القرآن فقالت لها والدتها قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أحمد إلا الله عز وجل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولت الحمد أهله، ما قال انتقصتني وأنا سيد ولد آدم، لا، حق الله الخالص هذا ليس فيه انتقاص للرسل ولا الأولياء، وإنما هو تعظيم لله عز وجل
وتوقير الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بحقه. فالمخلوق له شأنه هو مخلوق، والرسل بشر يبلغون رسالات الله كما قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويقول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليها. هذا هو الفرق بين النبيين وبين سائر البشر، أن الأنبياء يوحى إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما يرى غلوا من سائر الناس فيه لا يأذن بهذا ولا يرضى وينكره. فإذا كان هو سيد البشر الذي ينكر هذا الغلو وهو من أعظم الناس يعني أداء للحقوق لحق الخالق وحق المخلوق، فلا يقال في شأنه أنه انتقص نفسه أو انتقص الأولياء يعني كما يقول هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما شاء الله وشئت قال أجعلت لي لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما سمع النساء تغني في الأعراس وفينا نبي يعلم ما في غد أنكر ذلك. فالشأن ما هو في عدم الخضوع لإرهاب غلاة الشركيين. هؤلاء يرهبون الناس، يحذرونهم من أهل التوحيد ويسمونهم وهابية كأنه مذهب جديد. هو ليس بمذهب جديد، هو تجديد للدين، كما جدد النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم، جدد الإمام محمد بن وهاب شريعة الإسلام. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في لطيفة الله يقول هو مذهب جديد بالنسبة للمشركين الذين لا يعرفون حقائق التوحيد، وأما هو فهو دعوته هي دعوة المرسلين عليهم السلام.
الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فنهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى افتراق في أصول الدين وفروعه، وهو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الثاني الذي ذكره الإمام محمد عبد الوهاب وهو أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه. التفرق في الدين تفرق في أخذ العلم الشرعي والأحكام الشرعية من القرآن والسنة. كيف يقع التفرق؟ بإيقاع البدع. فهذا من أعظم ما يكون من التفرق في الدين، لأنه البدع ليست من الدين وتفسد عقائد المسلمين وتصرفهم عن الحق. لذلك يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الجنة، والسبل هي البدع التي تبعد عن الجنة. لأن المبتدع إن كانت بدعته كفرية وشركية فهذا نسأل الله العافية على خطر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وإن كان في البدع فعمله مردود من أنواع العبادات والطاعات المبتدعة التي يأتي بها، والبدع تتفاوت غلظة وخفة بحسب بدعته، هل هي مكفرة أو لا، أو هل هي بدعة في أصل يعني في أصلها مبتدعة، أو هي بدعة موصوفة يعني أن أصلها مشروع لكنها مبتدعة في وصفها، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد. الصوم في أصله مشروع لكن صيام يوم العيد هذا مبتدع، ومن يصوم يوم العيد صومه مردود عليه بالإجماع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالتفرق في الدين تفرق في يعني يحصل بالإيقاع البدع، وبهذا نعرف ضلال المبتدعين والجماعات المبتدعة الحزبية
الذين يقولون يعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لا، الاختلاف يوقع الفرقة ويبعد عن الصراط المستقيم. واجب الناس جميعا لزوم السنة. المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة هي التي يعني يتسمح فيها، ومع ذلك فهي أيضا نوعان كما قال شيخنا ابن عثيمين، منها ما هو الخطأ فيها بين، ومنها ما الخطأ فيها غير بين. لكن هي مسائل اجتهادية ترد إلى قواعد الشريعة العامة ونصوصها العامة. إذن التفرق في الدين هو في بإيقاع البدع فيه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وأخبر أنه سيقع في الأمة، لأن الأمة تترك الوحي المعصوم ولا تأخذه من معينه الصافي، وتأخذه بتلقي على البدع أو مشابهة الكفار. لذلك جاء في حديث افتراق الأمة الذي ورد من حديث مجموعة من الصحابة وصححه يعني عامة العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. حديث صحيح. فهذا تحذير من الافتراق والسعي في الفرقة بالمسلمين بإيقاع البدع في دين الله عز وجل. هذا مبتغي الشر في الأمة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة، قال: والجماعة رحمة والفرقة عذاب، في حديث النعمان بشير رواه الإمام أحمد وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الفرقة شر. لما صلى مع عثمان رضي الله عنه في الحج وأتم به في الصلاة بمنى لأنه إمام المسلمين، قال: فرقة شر، يعني لأنه أتم الصلاة والسنة قصرها في منى. وهذا الحال عند بعض الناس يراه يسيرا، وأنه يعني يعذر بعضنا بعضا، لكن قال ابن مسعود الفرقة شر. فهؤلاء يعني الأحزاب قواعدهم خلاف قواعد الصحابة، والدين إذا لم يؤخذ من الصحابة لأنهم هم بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعني شاهدوا التنزيل وحضروا التنزيل، وهم الذين أنصح الخلق وأفصح الخلق وأعرف بمعاني القرآن والسنة، فإذا لم نأخذ الدين منهم فقد ضللنا. إذا يقول البربهاري رحمه الله تعالى: والأساس الذي تبنى عليه جماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل قبل ذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا. ما يكفي فقط الإيمان بالله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يؤخذ الدين من خلال الصحابة. لأنه إذا أنت ذهبت تأخذ القرآن والسنة بفهمك بدون فهم الصحابة زللت وضللت. لذلك يعني حذر الصحابة أيضا من أخذ القرآن وفهمه من غير فهم الصحابة، يقع الانحراف البدع. وهل وقعت بدعة الخوارج لها كذا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج لناظرهم، يقول: أتيتكم من عندي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عند المهاجرين والسابقين الأولين، وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في الخوارج: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم لتقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتضعونها في غير مواضعها. فلا بد الإنسان أن يأخذ العلم من فهم الصحابة. ولذلك شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله تعالى لما قيل له إن قوما من المعتزلة ينكرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى في الدار الآخرة، قال: فحدث بنحو من 10 حديث، ثم قال: نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة، فهم عمن أخذوا. ومن الاجتماع أيضا الاجتماع على ولي أمر المسلمين، وهذا أيضا من الاجتماع، الاجتماع في أخذ الشريعة والعلم من معينه الصافي كما أداه إلينا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك اجتماع على ولي الأمر يسمع له ويطاع له بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق عن ولاة أمرنا، وإن وقع منهم ما وقع من الزلل والخطأ، لأن مصلحة ائتلاف الجماعة يعني تدرأ بها المفاسد الأعظم من التفرق.
لأن التفرق يعني عن ولي الأمر ونقض بيعته أو التثبيط عليه يوقع الفتنة ويوقع الشر وتنقطع السبل وتراق الدماء ويغرق الناس في الفوضى. لذلك لما قال أبو الحارث الصاغ للإمام أحمد يا أبا عبد الله ما ترى في قوم قد هموا بالخروج من بغداد؟ قال سبحان الله الدماء الدماء لا أرى هذا الأمر. أولم تعلم ما جرى للناس في فتنة ابن الأشعث؟ قالوا يا أبا عبد الله أوليس الناس اليوم في فتنة كما يقول الآن دعاة التهيج يقول حنا في فتنة وحنا في كذا وحنا في كذا وحنا في كذا. قال أبو عبد الله الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى قال بلى ولكنها فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتن وانقطعت السبل وأريقت الدماء واستبيحت المحرمات. دائما مع الفوضى تقع الشرور ويقع من الشر أعظم من الشر الذي كانوا يحتملونه. لذلك قال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يكاد يعرف لطائفة خرجت على دي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي كانت تحتمله. ثم الإنسان لا يتبع هواه ولا عواطفه وإنما يزم نفسه بزمام الأدلة الشرعية لأنه وحي معصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يكرهه يعني هناك محرمات هناك منكرات هناك أخطاء، قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة قيد شبر مات ميت جاهلية والعياذ بالله. وفي الصحيحين أيضا من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني أن الولاة يستأثرون بالأموال دونكم وأمور تنكرونها مخالفات شرعية. قالوا فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. فهذا هو شأن المسلم أنه يأمر بلزوم الجماعة ولا يسعى في تفريقها. وبعض الناس أيضا يأنف من السمع والطاعة في ولاة أمره، ويقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مسائل الجاهلية يقول وهذا من مسائل الجاهلية يرون السمع والطاعة ولزوم الجماعة يعني ذل ومهانة والعياذ بالله. ألا هذا عز، لأنه طاعة الله فيها العز، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فالله عز وجل لا يأمر إلا بالذي هو خير ولا يأمر إلا بالذي هو مصلحة للخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق، قال من رأى من أمير شيء يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية والعياذ بالله. وبعض الناس صارت عنده هذه الأصول إن الأمر بالاجتماع في الدين يقول هذا ما يقوله إلا زنديق أو مجنون، الآن صار يقول هذا ما يقوله إلا انبطاحي أو من علماء السلطان أو كذا. علماء السلطان هم الذين يقولون للباطل حقا، أما من يأمر ما دل عليه القرآن والسنة فهؤلاء الناصحون الملازمون للكتاب والسنة.
الأصل الثالث إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
هذا الأصل الثالث قال إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. نعم من تمام الاجتماع، لأنه هو مقصود الإمارة أن نسمع ونطيع للأمير بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، الحديث الصحيحين. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. ولما كان الناس قائمين بهذا الأصل العظيم انتظمت أمورهم وفصل الله حجز الله أيدي بعضهم عن بعض، وكان هذا ظاهرا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. فلما تغير الحال في عهد علي وقع القتال بين المسلمين أنفسهم وشغلوا عن الفتوح والجهاد في سبيل الله كما في عهد الخلفاء الثلاثة السابقين. فماذا حصل؟
يقول شيخ الإسلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول رعيته كانت ملتوية عليه، وإذا كانت الرعية ملتوية لا تسمع ولا تطيع لولي أمرها وقع الشر، وكانوا هم من أسباب الشر أيضا. فنسمع ونطيع ولو تأمر علينا عبدا حبشيا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيان واضح. والطاعة بالمعروف، لا نأمرك بالطاعة بالمعصية، ولكن لا تنزع يد الطاعة. إذا أمرت بمعصية يعني تنكر المعصية بالطريق الشرعي من دون تفويض على ولي الأمر، ولا تفزع للسيف، تبين بيان الناصح في ما يخالف الشريعة. نعم.
الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان ما اشتبه بهم وليس منهم، وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى قولي قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. ويزيد وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام كثير البيان الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخير ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على خلقه ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاده وصنف في التحذير منه ونهى عنه هو الفقيه العالم.
هذا الأصل الرابع، التمييز بين الأئمة المهتدين والأئمة الضالين. يقول الله عز وجل في شأن الأئمة المهتدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، تنال الإمامة في الدين. يقول الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن كيف يعرف الأئمة المصلحون والأئمة المهتدون؟ يهدون بأمرنا، يعني دعوتهم أمر الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو هذا العلم. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وأما الأئمة المضلين فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مما أخشى عليكم الأئمة المضلين، لأنهم يفسدون الدين، يجعلون البدعة السنة، ويجعلون الشرك توقيرا للأولياء، ويهدون الناس إلى النار كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ونعتهم الله بقوله يا أيها الذين آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وأيضا فرق الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء والجهال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. شوف يعني عاقبة اتخاذ الرؤوس الجهال، ضلوا وأضلوا. ففي هذا تحذير من الاغترار بالمتعالمين، ومن نصبوا أنفسهم في الدعوة إلى الله وهم جهال هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. وانظر إلى حديث الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله كمل به 100. يعني أولا الناس ظنوا أن هذا عالم وعندهم أنه عالم وهو ليس بعالم حقيقة، لأنه ما عرف الحكم الشرعي الصحيح في مسألة عظيمة، فقطع التوبة بين الخلق وبين الله عز وجل وقال لا ما لك توبة، فكمل به 100. وشوف انظر إلى جناية الفتية بغير علم على صاحبها وعلى المستفتي أيضا، على المفتي والمستفتي أيضا. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه، فقال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر إلى هذا، لو مات على فتية المتعالم الأول كيف كان حاله؟ كان يؤول إلى النار والعياذ بالله، لأنه ما تاب. ثم لما تاب ودله على الخير على أسباب التوبة قبض بعد أن تاب، فكانت عاقبته الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أريقت الدماء وأزهقت الأنفس وخربت الديار ووقعت الفتن إلا بسبب المتعالمين الذين يهيجون الشر ويسلكون طريق الخوارج في معاملة الولاة وفي إنكار منكرات الولاة، ولا يصبرون فيفزعون إلى السيف، وهم كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما أتوا بيوم خير بيوم خير قط. قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من جهة سلطان صبروا لم يوشك أن يرفع الله عز وجل ما بهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، والله ما أتوا بيوم خير قط. كلام الحسن البصري ككلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يكاد يعرف لطائفة خرجت على دي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي كانت تحتمله. وعظمت الفتنة هذه الأيام بالخطبة، وفرق ابن مسعود بين الفقيه والخطيب. الخطيب واعظ لكنه ليس بعالم، والنوازل والفتن والمسائل التي تتعلق بأمن العامة والمصالح المسلمين العامة هذه لا يفتي فيها للعلماء وليس الوعاظ والخطاب. لذلك يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الاستنباط والفقهاء والمجتهدون والعلماء ترد إليهم هذه الأمور التعلق بالمصالح العامة والأمن العام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ده قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الجهاد لا يفتي فيه إلا خواص العلماء. ليش ينبني عليه إراقة الدماء وتسلط الأعداء واستقرار البلد وسيادتها واقتصادها؟ أمر عظيم ما يفتي بها أي واحد. كذلك مسائل الجهاد التكفير عجيب. يعني عندنا من حين يتدين الشاب وهو يعني في بداية تدينه لم يطلب العلم ولم يبلغ رتبة العلماء، نصب نفسه حاكما على الناس في إيمانهم وإسلامهم وكفرهم، فأخذ يخوض في الحاكمية والتكفير بالحاكمية. قد أنكر هذا العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ على من فعله، وكتب إليهم ينصح لهم كانوا في الشرقية، وقال: إنما يفتي في هذه الأمور يعني من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، والعلماء هم اللي يفتوا في هذا. ذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وقد تولى التكفير من لا يعرف أحكام التطهير. وشيخنا ابن عثيمين يقول: التكفير ليس بالأمر الهين حتى يجري على لسان كل أحد، لأنه عندما تكفره قد يعني تكون مخطئا فينقلب الأمر عليك. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وتكفيره وإخراجه من الإسلام أمر عظيم، فيها إباحة دمه، ونسأل العافية عدم يعني قطع الصلة بينه وبين المسلمين، ذلك يعني أمر عظيم. يقول شيخ الإسلام في الرد على البكري يقول: فمن مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، والاحتياط في التكفير أولى من فروطات الإقدام بلا ريب. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أنتم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء. هذا عهد الصحابة، العلماء كثيرون، ثم يأتي زمان قليل فقهاء كثير خطباء، فبعضهم لا يميز، عنده هذا الخطيب المهيج هو العالم وهو ما عنده شيء، ما عنده غير بس التهيج والوعظ. ثم ينصب نفسه في منزلة العلماء ويفتي في أمور الأمة الإسلامية في أمنها واستقرارها وجهادها، ويسلك طرق المبتدعة وطرق الخوارج الحرورية في معاملة الولاة. فنسأل الله أن يعصم المسلمين من الرجوع إلى المتعالمين وإلى الجاهلين، وأن يردوا الأمور إلى العلماء. وفي هذا بيان لضرورة مراعاة مراتب العلماء، قالت عائشة رضي الله عنها أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، رواه مسلم في مقدمة صحيحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. أصاغر يقول ابن المبارك هم المبتدعة، وكذلك أيضا الجهال الذين لم يتحققوا بالعلم. والقول على الله بغير علم من أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل قال ابن القيم يقول إن الشرك سببه القول على الله بغير علم.
الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريق بينه وبين المتشابين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذه الآية في سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس وهي قوله ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن أولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك السميع الدعاء.
هذا الأصل الخامس وهو التمييز بين أولياء الله وأولياء الشيطان اللي سماهم الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى بأعداء الله من المنافقين والفجار. بعض المنافقين والفجار يسوي يترك التكاليف الشرعية، لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي حق الله عز وجل، ثم يقول إنه ولي. لماذا؟ لأنه تحصل له أحوال شيطانية، يعني الشياطين والكهان تعين هؤلاء في بعض الأمور، فبعضهم يعني تحصل له أحوال شيطانية يقول هذه كرامات، وهذه ليست كرامات، لأن الكرامة لا تكون لأعداء الله الذين ضيعوا أمر الله عز وجل وتركوا شرع الله عز وجل، لا يصلون ولا يؤدون حق الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هو الولي؟ هو كما نعته الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأحوال الناس تعرف من عرضها على الكتاب والسنة، كما قال شيخ الإسلام في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كل واحد يوزن بميزان الشريعة ميزان الكتاب والسنة، يعرض على الكتاب والسنة. إذا كان مؤديا لأركان الإسلام قائما بحق الله عز وجل، يعني ملازما للعلم الشرعي الصحيح مفارقا للبدع وأهل البدع، هو هذا ولي الله. أما بعضهم يقول أنا أطير في الهواء، أو بعضهم يقول أنا أحج على عصات، أو يحملون الجن إلى مكة فأطوف بالبيت، نقول هذا من أولياء الشيطان، وهذا واقع في شرك ولا بد، لأن الشياطين لا تعين من كان هذا شأنه إلا إذا أشرك بالله. إنما سبيله على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يقول الله عز وجل في شأن هؤلاء من شياطين الإنس وما يقع من استمتاعهم بشياطين الجن ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. يقول ابن قيم في غاثة اللهفان يقول استمتاع الجن بالإنس أنه يأمره بالشرك كالذبح لغير الله وغيره، واستمتاع الإنس بالجن أنه يقضي له حوائجه، لأن الجن لهم يعني قدرات يعني ليست ببسيطة، كما قال الله عز وجل عن الشياطين الذين سخرهم الله عز وجل لسليمان، كان عرش ملكة سبأ في اليمن وسليمان ببيت المقدس، قال سليمان لما سخرهم الله له للعمل له قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. الذي عنده علم من الكتاب قال بعض المفسرين هو ملك من الملائكة، والشك أن الملائكة أقوى من الشياطين، ولذلك وكلهم الله بحفظ بني آدم، ولولا ذلك لا يعني تسلطت عليهم الشياطين وضرتهم. قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله كما قال ابن القيم، هؤلاء المعقبات الملائكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، ملائكة أقوى من الجن ولا ريب. ولذلك الإنسان يعني يلزم التوحيد فيحفظه الله عز وجل بملائكته الموكلين بحفظه. فإذا جاء ما قدره الله عز وجل على بني آدم خلوا بينه وبين قدر الله عز وجل. فالأحوال الشيطانية هذه بالعكس هي دالة على أنهم أولياء الشيطان، لأنه حصلت لهم هذه الأمور وضيعوا التكليف، ما صلوا ولا أدوا حق الله عز وجل. فالإنسان ينبغي عليه أنه يعرض الجميع على كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا هذا تحقيق التوحيد، كانوا يتقون هذا بلزوم الطاعة ومحاذرة المعصية. والناس يتفاوتون في عبوديتهم وطاعاتهم، يقول الله عز وجل في شأن عباده وطبقاتهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومعيار التمييز بين الولي وبين الضال وبين التقي وبين غيره قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بقدر متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم ولزومك لشرع الله تنال من رحمة الله عز وجل ويتحقق فيك وصف الإيمان. وهؤلاء الأولياء يعني يزعمون أنهم أفضل من الأنبياء، ويقول قائلهم ومقام النبوة في برزخ دون الرسول ودون الولي وفوق، ومقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي، يعني عندهم أن الولي فوق الأنبياء، وهذا كفر والعياذ بالله. الأنبياء هم أفضل الخلق، وعندهم من ضلالهم وغلوهم وكفرهم أنهم إذا يقولون ولي بلغ إلى مرحلة اليقين خلاص يترك العبادة والطاعة، ما يصلي، يقول خلاص الصلاة هذه بس حق العوام، لأنه يعني فهموا المعنى الخطأ من قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني يعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى يأتيك الموت. لماذا؟ لأنك مأمور بطاعة الله ما دمت حيا. والدليل على اليقين يطلق على الموت أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما غسل وكفن قالت أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها شهادتي بالله عليك أن الله أكرمك. قال وما يدريك أن الله أكرمك، يعني لا تخوضي في الغيب، علمه عند ربي، أما والله فهو أما هو فقد أتاه اليقين يعني الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتقين وكان يعني يأمر بطاعة الله إلى آخر لحظة، وكان مقيما على طاعة الله إلى آخر لحظة حتى لما كان في مرضه، يقول صلى الناس وفي آخر لحظات حياته وهو يفارق الدنيا يوصي بالصلاة، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعم.
الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا وأوصاف لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا، شرعا وقدر الخلق وأمر في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وآخر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
هذا الأصل السادس، وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان وأولياء الشيطان من المبتدعين، أن القرآن والسنة لا يفهمها إلا العلماء المجتهدون، وذكروا في صفات هؤلاء المجتهدين ما لا يوجد حتى في علماء الصحابة، وهذا من مكر المبتدعين بالمسلمين. قال يبقى أنتم ما تفهموا القرآن ولا السنة فلا تطلبوا علمهما، والدين خذوه عننا. فحصروا الناس في فهم الدين ومعرفة الدين فيهم حتى إيش؟ يكونوا دائما في حاجتهم، فيعطونهم الأموال إذا جاءوا يستغيثون بالموتى في القبور ويقعون في الشرك. لماذا؟ لأن الناس لو طلبت العلم القرآن والسنة لعرفت الضلال ما عليه الأئمة المضلين من الدعوة إلى الشرك ومن التحذير من التوحيد وأهله وأئمته. وكل مسلم يعرف أن القرآن وأن الدين ميسر لفهمه ولطلب علمه. يقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال يسرنا ألفاظه للحفظ ومعانيه للفهم. وهذا واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس الذين آمنوا به في زمنه. كان يأتيه الأعرابي من البادية فيسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم يرجع وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما بعث به، لا يجد في ذلك صعوبة في فهمه. فالدين ميسر الحمد لله، لكن لماذا صعب على بعض الناس؟ لأنهم لم يعني يبذلوا جهودهم في معرفته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة: المسائل المشتبهة لا هي 1%، وغالب أدلة الشريعة كلها واضحة جلية، والإنسان يعني إذا اشتبه عليه شيء يرده إلى أهل العلم أيضا الصادقين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يذهب إلى الأئمة المضلين فيضلوه، وينبغي عليه أن يطلب علم يعني ما يلزمه معرفته، وهذا يسمى يعني فرض عين من طلب العلم، يقسم العلماء إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ما يجب عليك من أحكام الصلاة والطهارة طلب علمه فرض عين. أحكام الزكاة لا تلزمك إذا لم تملك نصابا، أما إذا ملكت نصابا وجب عليك أن تطلب علم فقه الزكاة، أو ما يجب عليك من أداء حق الله في مالك الذي يعني يجب عليك أداؤه لأنك ملكت نصابا. وحكى ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية الإجماع على يسر الإسلام وسهولة معرفته. انظر كيف دخل الناس في دين الله أفواجا، في حتى أمصار الأعاجم. الصحابة ذهبوا إلى الأمصار إلى ديار العرب وديار العجم وأدوا هذا الدين، والناس فهموه وقبلوه وتدينوا به. فكيف يقال أنه يعني هناك صعوبة في فهمه وفي يعني معرفته؟ لا شك أن هذا من الأسباب التي جعلها الضالون حائلا بين الناس وبين معرفة الحق. فما دام الناس جاهلين بأحكام الله لا يعرفون ضلال الضالين من المبتدعين والأئمة المضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.